بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور التي تعرض لها سيدنا قدس سره الشريف أن حديث لا تعاد لا يشمل الجاهل المتردد ولا العالم العامد لانصرافه عنهما، وقد ذكرنا في الدرس السابق منشأ هذا الانصراف، وبالتالي فما هو وجه الجامع بين صحيح لا تعاد وبين الأدلة الأولية الدالة على الإعادة عند الإخلال بجزء أو شرط، كما في قوله من رأى في ثوبه دما فصلى فيه أعاد صلاته، أو قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فاسدة، أو قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ونحو ذلك من الأدلة. فقد يقال إن النسبة بين حديث لا تعاد وهذه الأدلة أحد نحوين، إما نسبة التخصيص أو نسبة الحكومة، فلا بد من ملاحظة كلتا النسبتين. النسبة الأولى أن يقال إذا لاحظنا مجموع الأدلة المتعرضة للحكم بالإعادة عند الإخلال بالجزء أو بالشرط، فهذه الأدلة بمثابة الدليل العام. وعندما نلاحظ حديث لا تعاد الوارد في من أخل بالجزء أو الشرط لكن لم يكن عالما عامدا ولا جاهلا مترددا، كان حديث لا تعاد أخص من مجموع الأدلة الدالة على الإعادة عند الإخلال، ومقتضى ذلك هو التخصيص ما دامت النسبة بينهما نسبة الخاص للعام. وقد أشكل سيدنا قدس سره الشريف على ذلك بأنه لو قدمنا حديث لا تعاد على الأدلة الأولية الدالة على الإعادة بالتخصيص لم يبقى تحت تلك الأدلة سوى العالم العامد والجاهل المتردد، وهذا حمل على الفرد النادر وهو مستهجنون، فدعوى التخصيص دعوى غير عرفية. ولكن يجاب عن ذلك بما ذكرناه غير مرة أن الندر في رتبة لاحقة للأدلة لا في رتبة سابقة، بمعنى أن ندرة العمد إنما هي بعد وجود الأدلة، أي لما قامت الأدلة على أن من أخل أعاد أصبح العمد نادرا، وأصبح الجهل بنحو التردد نادرا، فبما أن الندر في طول الأدلة إذن لا مانع من حمل الأدلة عليها، أي أنه في زمان صدور هذه الأدلة لم يكن معناها أمرا نادرا، وإنما بعد صدورها ووصولها للمكلفين أصبح الإخلال العمدي أو الإخلال عن جهل بسيط من دون تعلم أمرا نادرا. فبما أن الندر في طول الأدلة لا في عرضها فلا مانع من حمل الأدلة عليها، ولا يلزم من ذلك الاستهجان العرفي. ولكن المشكلة في التخصيص ليست ما ذكره سيدنا قدس سره، وإنما المشكلة في التخصيص هي أن التخصيص مبني على رؤية جميع الأدلة بمثابة شنو؟ دليل واحد، بأن نقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، من بل الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فاسدة، وأمثال ذلك. جميع الأدلة التي دلت على الإعادة عند الإخلال بجزء أو شرطين دليل واحد، نسبة لا تعاد له نسبة الخاص إلى العام فتقدم عليه بالتخصيص، فهذا مبني على النظر لمجموع الأدلة دليلا واحدا، وهو أمر يحتاج إلى المؤونة العرفية، فإن العرف إذا نظر لهذه الأدلة ورأى اختلافها موضوعا وإن اتحدت محمولا وهو الحكم بالإعادة في الصلاة، إلا أنه مع اختلافها موضوعا فإن اعتبارها بمثابة دليل واحد يقدم عليه حديث لا تعاد بالتخصيص، مما يحتاج إلى المؤونة والتعمل العرفي، وهو مثلا مما لم نجد له شاهدان. إذن نذهب إلى النحو الثاني، وهو أن نقول نعم نلحظ كل دليل على حدة مع دليل لا تعاد، فإذا لاحظنا كل دليل على حدة مع دليل لا تعاد كانت النسبة عموما من واج، فإن قوله إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فاسدة يشمل العامد ويشمل الجاهل البسيط ويشمل جاهل القاصر، فهو من هذه الجهة أعم من حديث لا تعاد. وحديث لا تعاد وإن اختص بالجاهل القاصر والناس مثلا فهو شنو؟ أعم من دليل من صلى في وبر الحرام الأكل فالصلاة فاسدة، أعم منه لأنه يشمل الأجزاء الأخرى والشرائط أخرى، لأن مفاده هو لا تنقض السنة الفريضة، والسنة قد تكون هي عدم الصلاة فيما لا يؤكل وقد تكون غيره. فإذا هذه الفقرة من حديث لا تعاد أعام من تلك الرواية من وجه، وتلك الرواية أعام من حديث لا تعاد من وجه، فالنسبة بينهما عموم من وجه، لكن حديث لا تعاد حاكم على هذه الأدلة، فهو ليس مقدما عليها بالتخصيص لأن النسبة عموم من وجه، إنما يقدم عليها من باب الحكومة. إلا أن سيد المستمسك قدس سره في الجزء الأول من المستمساك صفحة 529، وكذلك السيد الإمام في كتاب الخلل صفحة 48 منع من الحكومة وقال إنما يتصور الحكومة عرفان مع اختلاف اللسان لا مع وحدة اللسان، فإن ذلك يقتضي التباين بين الحاكم والمحكوم. فلو قال مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو نترك هذا، مثلا إذا قال إذا صليت فاقرأ فاتحة الكتاب، وقال في دليل آخر لا تنقض السنة الفريضة، ربما يقال شنو؟ بأن الثاني حاكم على الأول لعدم تعارض اللسانين. أما إذا قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ثم قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فإن النسبة بين تعاد ولا تعاد التباين، ومع التباين اللساني فالحكومة غير عرفية، لأن الحاكم ناظر للمحكوم متصرف في موضوعه أو محموله بالتوسعة أو التضييق، وهذا يقتضي تلاؤم اللسانين لا تصادمهما. ولكن الصحيح في دفع هذا الإشكال أولا ما ذكرناه سابقا أن الملاك في الحكومة النظر، أي أن يكون الدليل الحاكم ناظرا للمحكوم عرفان، والنظر قد يكون لخصوصية لسانية وقد يكون لخصوصية سياقية. أما النظر لخصوصية لسانية فكما ذكر في الأمثلة، مثلا أن يقول لا صلاة إلا بطهور ثم يقول الطواف بالبيت صلاة، فلأجل الخصوصية اللسانية اعتبر الثاني حاكم على الأول. أو بالتضييق، هذا توسع المثال اللي جبناه، مثال للتوسعة، أو مثال للتضييق بأن يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، ثم يقول في دليل آخر لا شك لكثير الشك، فإنه لأجل الخصوصية اللسانية وهو كون الثاني متصرفا في موضوع الأول بالتوسعة أو التضييق صار الثاني ناظرا للأول حاكما عليه. وإما أن تكون الخصوصية خصوصية سياقية كما في حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية، فإن الأدلة الأولية عندما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإنه ناظر إلى وجوب الوضوء عند الصلاة، فإذا جئنا إلى حديث لا ضرر ولا ضرار فإن سياقه سياق تضييق ما دلت عليه الأحكام الأولية، وبيان أن شرطية الوضوء لا تشمل حال كون الوضوء ضرريا. فبما أن سياقه سياق التضييق والتقييد كان ناظرا للأدلة الأولية، ولذلك لولا وجود الأدلة الأولية لكان وجود لا ضرر لغوا. إذن بينما لولا وجود لا ضرر لم يكن وجود الأدلة الأولية لغوا، فالأدلة الأولية في مقام بيان جزء في مقام بيان الجزئية والشرطية والمانعية وجد لا ضرر أم لم يوجد؟ وجدت لا تعاد أم لم توجد؟ بينما حديث لا ضرر لا معنى له لولا وجود أحكام في رتبة سابقة يكون في مقام تضييقها وتقييدها. كذلك الأمر في المقام، أي لولا وجود أدلة الأجزاء والشرائط الآمرة بالإعادة عند الإخلال بها لكان وجود حديث لا تعاد لغوان. فإن معنى حديث لا تعاد أن هناك أجزاء وشرائط وموانع، فإذا أخل بها المكلف عن عذر لم يكن إخلاله مبطلان إذا كان ما أخل به من السنان. فبما أن حديث لا تعاد سياقه سياق التضييق فهو في طول الأدلة الأولية عرفان، ومقتضى هذه الطولية أن يكون ناظرا لها، ومقتضى نظره لها أن يكون حاكما عليها. فلا يرفع الحكومة مجرد المصادمة اللسانية بين لا تعاد وبين أعاد. وثانيا لو أغمضنا النظر عما ذكرناه أولا فإن فقرة الحكومة في الذيل لا في الصدر. فلنفترض أننا لو جمدنا على عبارة الصدر لكان هناك تناف بين قوله أعاد وقوله لا تعاد، لكننا إذا نظرنا إلى الذيل الذي هو الكبرى حيث إن الكبرى مذكورة في الذيل لا في الصدر، إذا نظرنا إلى الكبرى وهو قول لا تنقض السنة الفريضة، فإن لسانه مع لسان الأدلة الأولية لسان المسالمة لا لسان المصادمة. فلا يوجد مصادمة بين قوله إذا صليت فاقرأ فاتحة الكتاب وقوله لا تنقض السنة الفريضة، أو قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا تنقض السنة الفريضة، أو قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة وقوله لا تنقض السنة الفريضة. إذن فبالنتيجة بما أن الكبرى مذكورة في الذيل ولسان الذيل لسان الملائمة لا لسان المصادمة، لذلك كان حديث لا تعاد حاكما على جميع الأدلة الأولية، سواء كانت هذه الأدلة بصيغة الأمر فاقرأ فاتحة الكتاب، أو كانت هذه الأدلة بصيغة الشرط لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو كانت هذه الأدلة بصيغة الإعادة من زاد في صلاته فعليه الإعادة. إذن تم الكلام في الأمر الثاني وهو عدم شمول حديث لا تعاد للجاهل البسيط والعالم العامد. الأمر الثالث، هل يشمل حديث لا تعاد الجاهل المقصر المعتقد بصحة عمله، أي أنه حين تمييزه وبلوغه كان ملتفتا إلى أن هناك أحكام وشرائط وموانع في الصلاة ولكنه قصر في التعلم، قال مشغول بالدراسة وعندي إنجليزي وفيزياء ما عندي وقت أتعلم أحكام الشريعة، زين، فقصر في التعلم، فنتج عن تقصيره في التعلم غفلته بالكلية حين العمل، فأتى بالصلاة معتقدا صحة عمله وإن كان مقصرا في تعلمه. فهل يشمله مثل حديث لا تعاد أم لا؟ ذهب إلى الشمول السيد الصادر وشيخنا الأستاذ قدس سرهما، وهو أن حديث لا تعاد لا يقصر عن شمول الجاهل قاصرا أو مقصرا، يشمله ما دام معتقدا بشنو؟ بصحة عمله، إما لظهور الصدر في ذلك أو لظهور الذيل في ذلك، إما لأن الصدر وهو قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ظاهر في من لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه، فكان مقتضى التفاته للخلل بعد وقوعه أن يخاطب بأعد الصلاة، فيأتي حديث لا تعاد لينفي هذا الخطاب ويقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فنفس لسان لا تعاد ناظر لمن التفت للخلل بعد وقوعه، وهذا مطلق يشمل من كان جاهلا معتقدا بصحة عمله فإنه لا يلتفت للخلل إلا بعد التعلم ووقوع الخلل منه حال جهله، وإما لشمول الذيل له وهو قوله لا تنقض السنة الفريضة، فإن ظاهر الذيل أن الإخلال بالسنة بما هي سنة لا يبطل الفريضة، أي أن مقتضى أصالة الاحترازية في العناوين أن لعنوان السنة موضوعيتان في هذا الحكم، فكأنه قال ما أخل به إن كان من السنة فلأنه سنة لا يضر الإخلال به، ومن الواضح أن هذا المفاد مطلق يشمل الجاهل المقصر المعتقد بصحة عمله. إذن بناء على إطلاق الصدر والذيل نقول من قصر فصلى معتقدا بصحة عمله كانت صلاته شنو؟ صحيحة. ولكن أورد على هذا المدعى بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، قام الإجماع على أن الجاهل المقصر كالعامد من حيث استحقاق العقوبة، فبما أن الجاهل المقصر كالعامد من حيث استحقاق العقوبة فكيف يتصور شمول الحديث إذا عمل صحيح بعد ليش شنو استحق العقوبة بعد عمل صحيح بعد شنو؟ فإذا قلتم بأن عمل الجاهل المقصر صحيح فكيف يجتمع ذلك مع كونه شنو مستحقا للعقوبة؟ ليضيع المفتاح، فكيف يكون مستحقا للعقوبة على فرض تقصيره؟ وأجيب عن ذلك كما في كلمات شيخنا الأستاذ قدس سره بأنه لا ربط بين الأثرين، فقد فكك الفقه، مو الفقهاء، يعني أحكام فقهية كثيرة، ففي الفقه تفكيك بين الأثرين، يعني استحقاق العقوبة من جهة وترتب أثر ترخيصي من جهة أخرى. مثلا من وطأ امرأة شبهة لاعتقاده بزوجيتها له وإن كان مقصرا في مبادئ هذا الاعتقاد، فإنه وإن كان مقصرا في مقدمات هذا المعتقاد إلا أنه إذا وطأها معتقدا زوجيتها له كان الولد ولدا شرعيا له، فهو وإن كان معاقبا من جهة إلا أنه يترتب الأثر الوضعي على وطئه وهو كون الولد شنو ولدا له. زين. وكذلك من عقد على المعتدة وذات البعل معتقدا أنها خلية من العدة والبعولة، فإنها لا تحرم عليه مؤبدا وإن كان مقصرا في مقدمات اعتقاده، ما دام قد عقد عليها جاهلا بالموضوع وإن كان جهله عن تقصير فإنها لا تحرم عليه مؤبدا مع أنه مستحق للعقوبة. وأيضا ذكروا في محظورات الإحرام، من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لجهله بكونه محظورا وإن كان جهله عن تقصير فإنه يستحق العقوبة من جهة، لكن لا تثبت عليه الكفارة لصحيحة عبد الصمد ابن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وموردها أصلا الجاهل المقصر، حيث إن موردها من قصر في التعلم وجاء الحج وارتكب المحظور. ومن هذه الموارد من أتم في موضع القصر جاهلا بوجوب القصر على المسافر وكان جهله عن تقصير فإن صلاته صحيحة وإن كان مستحقا للعقوبة. ومن هذه الموارد من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلا تقصيريا فإنه يستحق العقوبة لكن صلاته صحيحة. ومن هذه الموارد من وصلت إليه أموال عن طريق المعاملة الربوية جاهلا بحرمة الربا جهلا تقصيريا ثم تاب فإن الأموال تحل له وإن كان معاقبا على تقصيره في التعلم. إذن لا مانع من الجمع بين الأمرين بأن نقول من أخل بجزء أو شرط أو مانع من السنن عن تقصير عوقب على تقصيره لكن صلاته صحيحة بمقتضى إطلاق الصدر أو إطلاق الذيل أو كليهما. شن هو؟ دليل خاص، دليل خاص: من جهر في موضع فيما لا ينبغي له الجهر فيه صحيح الزرارة، قال: أي فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته. زين. الإشكال الثاني على المطلع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 208 من الجزء الثاني عشر، قال: وأما الجاهل المقصر غير المتردد، يعني المعتقد بصحة عمله، فالحديث في حد نفسه حديث لا تعاد غير قاصر الشمول له، يعني هو مسلم بإطلاق الصدر بحيث يشمل الجاهل وين نايمين جاهل المقصر. زين. لكن يمنع من ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالإعادة في من أخل بجزء أو شرط أو مانع، وذكرنا هذه الأخبار: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من رأى بثوبه دما فصلى فعليه الإعادة وكذا. فإن لازم إذا تقول الحديث يشمل الجاهل المقصر فإن لازم شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر حمل هذه الأخبار، يا أخبار، أخبار الآمرة بالإعادة، على العالم العامد أو الجاهل المتردد، وهو حمل على الفرد النادر. فيلزم من الشمول المزبور حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر وهو قبيح مستهجن. شو نسوي يا سيدنا؟ شنو الحال؟ فهرارا من المحذور نقوم هذا الجاهل مخسر نطلعه، من لا تعاد ندخله في شنو؟ في هذه الأدلة، حتى لا تبقى على فرد نادر. ففرارا عن هذا المحذور يمنع عن شمول الحديث للجاهل المقصر. وذكرنا سابقا أن لازم ذلك هو التعارض، لا إدخال أحد الفردين تحت الدليل الآخر. فإذا رأينا أن إخراج هذا الفرد من هذا الدليل، عفوا، فإن شمول هذا الدليل لهذا الفرد يقتضي حمل الفرد الآخر، حمل الدليل الآخر على الفرد النادر، فلازم ذلك التعارض بينهما في هذا الفرد، هذا يقتضي شموله وهذا يقتضي شموله، لا ترجيح أحدهما على الآخر في الشمول. فإن هذا جمع تبرعي بأن نخرج هذا الفرد وهو الجاهل المقصر عن حديث لا تعاد وندخله تحت الأدلة الآمرة بالإعادة، فقط لأجل أن لا تبقى على فرد نادرين. زين، إشكال الثالث والأخير. إن قلت شيخ حسن مقتضى شمول حديث لا تعاد للنسيان والجهل قصوران وتقصيران عدم وجوب التعلم، بعد التعلم وش بعد؟ انت على كل حال صلاتك شنو؟ صحيح، ايش عندك تعب روحك تتعلم؟ تعلم شنو؟ صليت ناسي، صلاتك صحيحة. صليت جاهل قاصر، صلاتك صحيحة. مقصر، خلي كلامنا في أدلة التعلم الآن، ما لسه كلامنا في الإثم الآن، في إطلاق شنو؟ أدلة التعلم. زين، مقتضى هذا عدم وجوب تعلم كل جزء يخل المكلف به نسيانا أو جهلا قصورا أو تقصيرا، وبعبارة أخرى لا يجب إيجاد شرط الوجوب، وإنما يجب إيجاد شرط الواجب. فإذا أخذ في الوجوب العلم، يعني إنما يجب عليك الفاتحة إذا كنت شنو؟ عالما بالحكم، وإلا إذا كنت جاهلا جهلا قصوريا أو تقصيريا أساسا جزئية الفاتحة لا تشملك بمقتضى حديث لا تعاد. فإذا كان حديث لا تعاد حاكما على الأدلة الأولية مضيقا لجزئيتها وشرطيتها بحيث لا تشمل فرض الجهل، إذن معناه أن العلم مأخوذ في الموضوع، يعني إن علمت كانت جزءا في حقه وإلا فلا. فالعلم أصبح شرطا للوجوب لا للواجب، ولا يجب إيجاد شرط الوجوب، إذن لا يجب عليه التعلم. زين، وإذا لم يجب عليه التعلم وعمل صحيح فلا نحرز استحقاقه للعقوبة، من جهة لا يجب عليه التعلم، من جهة عملي صحيح، فمن أين نحرز أنه فوت ملاكا مولويا يستحق عليه العقوبة؟ زين، قلت بيتين أسألكم الدعاء، لا تستعجل علي يا شيخ حسن. قلت يمكن تخريج المطلب ثبوتان، طبعا هذه البحوث ذكرناها فيما سبق ولكن لربطها بكلام النائيني أعدناها. يمكن تخريج المطلب ثبوتان بما ذكره جمع من الأعلام، منهم السيد الصدر في بحث إجزاء التمام في موضع القصر، هو أن يقال بتعدد الأمر في حق جاهل. فهناك أمران: أمر بالصلاة التامة في حقه، وأمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة حال الجهل. فإن أتى بالصلاة التامة امتثل كلا الأمرين ولم يكن مستحقا للعقوبة، وإن أتى بالصلاة الناقصة عن جهل امتثل الأمر بالجامع، ومقتضى امتثاله الأمر بالجامع أن صلاته صحيحة لأنها امتثال لأمر شرعي، والصحة هي عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، فصلاته صحيحة لمطابقتها أمرا شرعيا. لكن الأمر بالصلاة التامة سقط عنه لأنه مشروط بقاء لا حدوثا، لأنه مشروط بقاء بعدم امتثال الأمر بالجامع، فمن امتثل الأمر بالجامع سقط عنه الأمر بالصلاة التامة. ليش ما نقول مشروط حدوثا يا شيخ حسن؟ أدري أنك ساهي. ليش ما نقول مشروط حدوثا بعدم امتثال الأمر بالجامع؟ ذكرنا هذه النكتة فيما سبق، لكن وش أسوي؟ ليش؟ يا يجيب جواب ارتجالي. هاي مناقضة، هاي ذاك، احنا قاعدين نبحث ثبوتا ثبوتا، شلون نصور؟ ايه ثبوتا. قلنا يتصور في حقه امران: امر بالصلاة التامة، امر بالجامع. لكن الامر بالصلاة التامة ليس مشروطا حدوثا بعدم امتثال الامر بالجامع، بل مشروط بقاء. ليش ما نقول مشروط حدوثا ايضا؟ لا
الأمر التام يكون لغوي، الأمر بالحصة الكاملة التام ما يكون لغو بعد فرض الأمر الناقص أو بالجامع في مرتبة الأمر التام تكون لغو.
لو كان الأمر بالصلاة التامة مشروطا حدوثا بعدم امتثال الأمر بالجامع لجاء الإشكال بأنه لا يجب عليه تعلمه إذن، لأنه أساسا لا يحدث في حقي إذا امتثلت الأمر بالجامع. أنا أساسا أنا الذي في علم الله سوف أأتي بالصلاة الناقصة، معنى هذا الكلام أن الأمر بالجامع أصلا، عفوا، أن الأمر بالصلاة تم أصلا شنو لم يصبح فعليا في حقي ولا في آن من الآن. فإذا لم يصبح فعليا في حقي فكيف يجب تعلمه وأستحق العقوبة على مخالفته؟ فلا بد أن نقول أنه مشروط بقاء لا حدوثان. إذن هناك أمران: أمر بالصلاة التامة، أمر بالجامع. فإن أتى بالصلاة التامة فقد امتثل كلا الأمرين، وإن أتى بالصلاة الناقصة فقد امتثل الأمر بالجامع فصحت الصلاة، لكنه يستحق العقوبة على تركه امتثال الأمر بالصلاة التامة، ويجب عليه التعلم ما دام الأمر بالصلاة التامة فعليا فعليا في حقه. ولو أغمضنا النظر عن هذا التخريج فنقول أدلة التعلم تشمل الجاهل البسيط، والمفروض هذا قبل أن يعتقد بصحة عمله كان ملتفتا، لأن محل كلامنا في الجاهل المقصر، والجاهل المقصر هو من التفت يوما إلى الأحكام الشرعية لكنه قصر في تعلمها حتى أصابته الغفلة التامة حين عمله فاعتقد بصحته. فبما أنه كان ملتفتا ولو آنا شملته أدلة وجوب التعلم. هذا تمام الكلام في شمول حديث لا تعادي للجاهل القاصر والمقصر، وإنما التزم السيد الأستاذ دام ظله بعدم شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر، لأنه يرى أن سياق حديث لا تعاد سياق المعذرية، فبما أن سياقه سياق المعذرية والعقلاء لا يرون المقصر معذورا، كان من هذه الجهة منصرفا عن الجاهل المقصر. والحمد لله.